بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين من القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل عليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها قليلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى هذه الخدشة التي وجهها البعض على من يستدل بالنصوص على فساد البيع في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. كان محصل هذه الخدشة أن الروايات فيها قصور في مقام إثبات الحكم، ومنشأ القصور فقد أصالة الجد المعتبرة في كل رواية من النصوص من الروايات. وجه فقد هذه الجهة أصالة الجد في هذه الروايات أن هذه الروايات تمنع من بيع ما لا يملكه الإنسان ثم يصير مالكا له، والمفروض أن هذه النصوص جملة منها وردت. سلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير جميعا. جملة منها ورد في بيع الكلي الذمي، وبعضها ورد في الأعيان الخارجية الجزئية الموجودة في الخارج. الروايات الناهية عن بيع الكلية الذمي ثم يشتريه الإنسان ويسلم المصداق لمن اشترى منه، هذه أصالة الجد تكون مفقودة فيها، لأن المنع عن بيع الكلية الذمي مذهب العامة. فإذا كان هذا مذهب العامة، هذه الروايات المانعة أيضا ليس فيها أصالة الجد باعتبار موافقتها لتلك الآراء. السلام عليكم ورحمة الله. الباطلة فلا يمكن الاعتماد عليها. النصوص الواردة أيضا في الأعيان الجزئية، بما أن سياقها متحد مع سياق الروايات الناهية عن بيع الكلي، أيضا هذه تكون أصالة الجد ساقطة فيها. أصلا لا يمكن الاستدلال بهذه النصوص وإن كانت صحيحة سندا، جملة منها طبعا، على مسألة البطلان في من باع شيئا ثم ملكه. كان هذا محصل الخدشة. هذا يصير إيراد على صاحب المقابس وأمثال صاحب المقابس ممن يرتضي هذا الاستدلال. وبما أن الشيخ في نهاية البحث يريد أن يقبل هذا الاستدلال على المانع، فهذا الإشكال هم بالتالي يرد على الشيخ. هو الشيخ هم عليه أن يجيب عن هذا الإشكال بأن الروايات التي وردت في بيع الكلي نهت عن بيع الكلي الذمي ثم اشتراء مصداق ذلك الكلي وتسليمه إلى الطرف إلى المشتري، هذه الروايات مشتمل على تعليل. الحكم المذكور في هذه الروايات وهو البطلان، هذا موافق لمذهب العامة، هذا صحيح. فإذا صار موافق لمذهب العامة لا يمكن استفادة الحرمة منها، إما أن تكون مطروحة كلية من باب الحمل على التقية إذا لا حجية فيها، وإما أن تكون محمولة على الكراهة. إذا هم صارت محمولة على الكراهة بعد ما يصير منشأ لانتزاع الفساد والبطلان منها، لأن المعاملات المكروهة صحيحة لكن فيها حزازة مولوية. منشأ الفساد هو الحرمة، يصير من باب دلالة النهي، النهي التحريم يعني على في المعاملات على الفساد، صار اقتضاء أو يكون إرشاد أي شيء قلنا في مسألة الدلالة. هذه الدلالة الآن مفقودة، لأنه الروايات إذا صارت محمولة على الكراهة بعد لا تدل، إذا صارت هم على التقية حتى الكراهة بعد ما يستفاد منها، هذا كله صحيح. ولكن هذه النصوص بعضها معلل، والعلة لا تختص بمورد التعليل، العلة يمكن الاستناد إليها إذا كانت هي في نفسها قابلة للاستدلال من ناحية الظهور من ناحية الحجية، وإن كانت هذه العلة علة لحكم نحن لا نلتزم بذلك الحكم، لكن العلة إذا كانت هي مشتملة على شيء نحن نأخذ بهذا التعليل. فإن قل كيف يصير الرواية مشتملة على حكم والحكم هم معلل، إحنا لا نأخذ بالحكم ولكن نأخذ بالعلة، هذا يصير تفكيك في مدلول الرواية. إذا أصالت الجد ساقطة في الرواية ساقطة هم في الحكم المعلل وهم في العلة، وإذا مو ساقطة أصالة الجد هم الحكم المعلل صحيح صادر بداعي بيان الحكم الواقعي، وهم العلة علة لذلك الحكم الواقعي. شلون يصير التفكيك؟ جناب الشيخ يقول احنا بعد فرغنا من هذه المطالب في علم الأصول، أن الرواية الواحدة يمكن أن تشتمل على جملتين. السائل جملتين، إما جملتان مستقلتان، مثلا في رواية واحدة يقول غسل الجمعة واجبون وغسل الجنابة واجبون، لكن تقوم قرينة على أن الواجب في غسل الجمعة يعني ليس المقصود الإلزام، مقصود تأكد الاستحباب، مقصود من الوجوب الثبوت يعني ثابت، يعني مو يعني واجبون في مقابل الحرمة والاستحباب والكراهة، لا الوجوب يعني مثل وجبت جنوبها مثل القرآن الكريم اللغوي ثبوت. لكن بالنسبة إلى غسل الجنابة واجب بعد ماكو داعي لرفع اليد، هذا إذا ما كان علة، أصل حكمان مستقلان، هذا أمر واضح. حتى إذا كان هم تعليل، هذا المطلب أيضا قد التزم به الفقهاء، لعله هم بالمناسبة ذكرنا مورد الاستدلال. الشيخ أعلى الله مقامه في الأصول طبعا يستدل في روايات الاستصحاب اللي هم يعارض هذه المشكلة، هناك يذكر هذا المطلب، يقول بأن الرواية الواحدة يمكن أن تتضمن حكما واحدا وتعليل. الحكم السلام عليكم ورحمة الله لا يؤخذ به، لأن الفقيه أحرز سقوط أصالة الجد في هذا الحكم، الحكم غير صادر، أعطاه الإمام من جراب النور مثل ما يقال، مو حكم واقعي، حكم صادر عن داعي التقية والخوف من الأعداء صبحكم الله بخير، هذا الحكم لا يؤخذ به. ولكن التعليل مو لازم طرحه، انظر إلى مدلول التعليل، قد يكون التعليل هم ساقط وقد لا يكون التعليل ساقط، هذا يختلف بعد، كل جملة هو إلى حكمة. مثل إيش؟ يمثل بهاي الرواية، يقول روايات معتبرة وردت بهذا المضمون، يعني أكثر من رواية واردة بهذا المضمون، أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين سلام عليكم ورحمة الله أفطر في يوم حينما كان في الحيرة والكوفة بحكم من منصور الدوانيقي عليه لعائن الله، والإمام هم يعلم أنه هذا اليوم مو يوم عيد فطر، هذا اليوم يوم 30 مثلا من شهر رمضان، هو يعلم. سؤل أنه كيف يصير في رواية هيك يقول الإمام يقول لئن أفطر يوما أحب إلي من أن يضرب عناقي. خب في رواية أخرى يسأل الإمام عليه السلام، لعله بعض أصحابه مثلا نسى منه راجعوه مثلا قالوا له أنه ربما هذه الليلة مثلا القاضي بأمر من الدوانيق يحكم يقضي بأن غدا عيد، ماذا تفعل؟ الإمام هم يظهر أنه بمحضره كان بعض الجواسيس العامة وكذا، ذول كانوا هم جالسين. قال ذاك إلى الإمام: إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا. خب اقتنع السائل وخرج. هاي الرواية هم سندها صحيح. الفقهاء حينما يتناولون هذا الناس لا يأخذونه 100% ولا يطرحونه 100%، بل يبعضون في حجية الرواية. ماذا يقولون؟ أرباب الاستدلال بالنصوص على ولاية الفقيه بالنسبة إلى يعني أهلية الفقيه للحكم في الهلال، هم هذا عمدة مستندهم هذا النص الصحيح. يقولون الإمام في الجملة الأولى حينما قال إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا، هذا الحكم صدرت بداعي بيان حكم الله الواقعي، يعني من شؤون الإمام، من شؤون الإمام أنه إذا تصدى للإمامة يحكم مثلا في هلال رمضان، في هلال شعبان، في هلال ذي الحجة، يعني الحكم بثبوت الهلال هذا من شؤون الإمام عليه السلام، هذا حكم واقعي. لكن بما أن الإمام عليه السلام طبق هذا العنوان، عنوان الإمامة ذاك إلى الإمام، طبقه على منصور الدوانيقي لأنه كان في عهد في عصره كان، هذا خب مو بعد حكم صادر بداعي بيان الحكم الواقعي ولا جملة صادرة. هل يتوقع من الإمام الصادق أن يجعل منصور الدوانيقي إمام إلى مثلا شنو؟ هذا خب قطعا تقية، لأنه الملابسات تكون يراعيها الإمام عليه السلام. فيقولون نفس تفويض أمر الهلال إلى الإمام هذا أمر واقعي، هذا لا يرتاب فيه إثنان، ولكن تطبيق الإمام لأنه ذاك إلى الإمام يعني ذاك إلى المنصور، هذا معنى ذاك إلى المنصور، إن صام غدا صمنا معه وإن أفطر أفطرنا، هذا معنى، هذا مو بيان صادر لحكم الله الواقعي، هذا قطعا عن منشأ الخوف والتقية، الاضطرار هو المجوز. زين بس هاي الجملة الواحدة شنو نسوي بها؟ هاي الجملة الواحدة الفقهاء يقولون الكبرى صادرة بداعي بيان حكم الله الواقعي، ولكن تطبيق الكبرى على الصغرى الموجودة في تلك الظروف المعينة لذلك ماكو بأي دلالة على أنه حكم واقعي، بل بالعكس القرائن كلها موجودة على أنه حكم تقية، يعني تطبيق عنوان الإمام إمام الأمة على مثل هذا الزنديق مثلا، هذا شنو؟ هذا قطعا ليس بداعي بيان، هذا مو مهم، هذا موجود في النص. موارد أخرى أكو. هساء الشيخ الأنصاري في هذه الروايات يقول الروايات اللي واردة في بيع الكلي، نعم هذه الروايات المنع موافق لمذهب العامة، فلا بد أن تطرح لأجل موافقته، هذا صحيح، ولكن هذه الروايات فيه علة، إنما يشتريه بعدما يملكه، إنما يبيعه بعدما يملكه، هاي كلمة إن تفيد التعليل، هذا التعليل ماكو داعي لحمل على بيع التقية، هذا داعي حكم الله الواقعي موجود فيه، يعني بمقدار ما الإمام عليه السلام في مواقع حتى في ظروف التقية بمقدار ضيق الخناق يرتكب التقية، وإلا الأصل في بيان الإمام أن يبين الحكم الواقع. نعم في موارد هم ما يتمكن من بيانه، هو يقول في محضر ابن أبي حنيفة أو ابن أبي ليلى هذول القضاة، هو الإمام يقول أني لا أتجاوز ما يقوله القاضي، الإمام الصادق بعد هذا من هوان الدهر على الله، هذا معلوم حكم تقية، هذا بعد القرينة القطعية موجودة حافظ بالكلام، الشيخ يقول هذا التعليل إنما يشتريه بعد ما يملكه، اللي هم يصير التعليل صادق على الكلي وهم يصير صادق على الجزئي. بالنسبة إلى الكلي ما يخالف، هذا لا نأخذ به، لكن بالنسبة إلى الجزئي ما هو المانع من الأخذ به؟ هذا يصير حجة. وأما النصوص روايتان، رواية يحيى وخالد ابن الحجاج، الواردتان في بيع متاع جزئي معين، هذا خب بعد ماكو داعي للحمل على التقية، هذا يؤخذ بظاهري ويقال بالمعنى، فبالتالي يصير الشيخ مواصل لصاحب المقادس، لكن في خصوص دلالة النصوص، مو الوجوه الستة المتقدمة، الوجوه العقلية اللي أقامها على أن مسألة من باع شيئا ثم ملكه هي مرفوضة شرعا. يأيد هذه المقالة بعدما فرغ، بعدما ركن إلى ما استدل به صاحب المقابس من النصوص، يأيد الشيخ هذه المقالة وهي البطلان. يقول أيضا هناك رواية أخرى لكن على حد التأييد يمكن الاستفادة منها، تلك الرواية هم تقدم مضمونها في بيع الفضولي في المسألة الأولى، وهي أنه أن عبدا يتزوج بدون استئذان من مولاه ثم يعتق، يسأل الإمام عليه السلام أنه بعد العتق أنا أبقى على زواجي أو أنه مثلا علي أن أجدد هذا الزواج والتزويج مثلا، ولأنه كان فضولي ما كان بإذن المولى في زمان رقيته. الإمام عليه السلام يقول أنت حينما تزوجت علم سيدك بأنك تزوجت أم لا؟ كان جاهلا يعني أخفيت الأمر عنه. قال لا علم. الإمام قال علم وسكت أم نهاك؟ قال لا سكت. قال ما يخالف، هو سكوتك إمضاء، هو سكوتك إمضاء، أنت على نكاحك، أنت على زواجك، زواجك عقدك صحيح الآن بعد التحرر، بعد ما داعي لأن تجدد العقد مثلا أو كذا. زين، هذه الرواية واردة. خو هذا بالنسبة إلى أصل البيع الفضولي يمكن يستفاد منها حكم الفضول، ولكن ارتباطها بما نحن فيه شنو؟ ارتباطها بمسألة من باع شيئا ثم ملكه فأجاز. الارتباط من هذه الناحية يعني لابد من أن نسوي بين النكاح والبيع، فنقول كما أنه في النكاح إذا عقد الرجل لنفسه على امرأة بدون إذن مولاه، بدون أن يكون مالكا لأمر زواج نفسه، لأنه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء من الأشياء الزواج وهو كل على مولاه، هذا ما كان مفروض من عنده أنه يذهب ويتزوج بدون إذن استئذان، لكن الآن فعل، ارتكب هذا المحرم التكليفي، تزوج حينما لم يكن مالكا لأمر زواجه، فبعدما تحرر صار مالكا لأمر زواجه، مثل ما واحد يبيع الكتاب غير مالك إليه ثم يمضي ويشتري الكتاب ويسلمه إلى المشتري، هذا ما التساوي من هذا يمشي. فكما أنه في باب النكاح الإمام نفذ، يعني الإمام عليه السلام جعل مدار صحة هذا النكاح أن مولاك حينما كنت رقا هل أمضى عقدك أم لم يمضي عقدك، بس ما قال أما أنت الآن حينما تحرر تمضي زواج نفسك الماضي أو لا تمضي زواجك الماضي. إذا كانت المسألة مجرد أن يصير الإنسان مالكا لأمر نفسه يصير العقد السابق صحيح. الإمام لماذا يقول سكت أولئك؟ المولى سكت أم لم يسكت؟ يعني أجاز أو لم يجوز؟ العبد يقول نعم أجاز باعتبار أنه سكت، ما نهى. يعني يظهر أنه مجرد صيرورة الإنسان مالكا لأمره بعد العقد الذي يعقده هذا لا يكون كافيا لمضي ذلك العقد، هذا على حد التأييد ينفع، هو الدلالة أكو بيها، لا تنسى الشيخ يعبر على حد التأييد، إما من ناحية السند لأنه السند أكو به بعض الإعذار، وإما من ناحية الدلالة، يعني حتى إذا فرغنا عن ناحية السند قلنا بأن النص معمول به مثلا ماكو مشكل سندي، لكن في ناحية الدلالة يمكن أن يكون جهة كلام الإمام عليه السلام أنه سكت أم لم يسكت، أنه الإمام استفصل سكت مولاك حين علم أم لم يسكت مثلا نهاك، يعني لعل الإمام بصدد بيان أنه إذا كان هناك رد فلا ينفعه سكوته اللاحق، إذا كان هناك منع لا يجدي سكوته النافع، والعبد يقول لا ما كان منع، مجرد أنه أنا لم أستأذن، مو أن المولى نهاني ما كنا. فيمكن أن يكون جاءت السؤال هذا ما يصير مرتبط بأنه الآن اللي صار متحرر هل هذا التحرر يكفي، يعني إجازة نفسه يكفي لمضي ذلك النكاح أم لا يكفي؟ لا تكون الرواية من ناحية الدلالة متمحضة في إثبات إحدى الجهتين، فلذلك على حد التأييد لا بأس بها. هسه بعد ما أدري قد يبقى من المطلب نتابع إن شاء الله، لكن الاعتماد تفضلتوا، لكن الاعتماد على هذا التوهين عن الحمد على التقية أو الكراهة في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي، رواية يحيى وخالد ابني الحجاج، ليش في بيع الشخصي؟ لأنه السؤال كان عن، يقول هكذا في رواية يحيى ابن الحجاج، يقول سألت بعد عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب، هذا الثوب بعد مو كلي، هذا الثوب يعني الآن موجود هذا نحلقيه هنا في السوق، المشتري ما يريد يشتري من ذاك المالك، يقول للدلال انت روح يشتري، هذا بعد مبيع جزئي. وكذلك في رواية خالد أخوه هم كذلك، الرجل يجيئني ويقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا مثلا، هاتان الروايتان. السلام عليكم ورحمة الله. عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي ورفع اليد عن عموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي، رواية منصور بن حازم، رواية محمد بن مسلم، التعليل هناك هالشكل، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه، هذا بمفهوم، مفهوم شنو؟ يعني إذا كان الشراء قبل ما يملكه فلا ينفعه الإجازة، هذا باطل، بيع باطل، التعليل يدل على البطلان. وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكل، لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد خلاف الإنصاف، هذا خلاف خبر لكن. ليش خلاف الإنصاف؟ هاي موافقة تصير لصاحب المقابز، يقول إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار، يعني الأخبار اللي واردة في بيع الكل، وهو بيع الكل قبل التملك، يعني قبل تملك الفرد الكلي، حمله على التقية ما يخالف، وهو لا يجب طرح مفهوم التعليل رأسا فتدبر، هذا إشارة إلى عدم الملازمة بين طرح الحكم الموافق للتقية وعدم طرح التعليل إذا كان متضمن التعليل لشيء آخر غير هذا الحكم اللي علل بهذا التعليل، مو ملازمة. مثال بعد هو هذا اللي عرف بخدمتكم، والأمثلة هم كثيرة، لهو الشيخ حينما يذكر هذا المثال يذكره بالنسبة إلى صحيحة زرارة الثالثة اللي يستدلون بها، هو الشيخ الأنصاري بالتفصيل يستدل بها على الاستصحاب الواردة في أن الإنسان إذا شك بين الثلاث والأربع هل يبني على الأقل بمقتضى الاستصحاب أم يبني على الأكثر مثلاً، هناك من المسألة عويصة، لأنه إحنا مذهبنا مو الحمل على الأقل، إحنا مبنانا البناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة مثلا من باب الاحتياط، هذا بعد صلاة الاحتياط مذهبنا هذا. الساهنا شلون الفقهاء يستدلون بهذه الصحيحة على الاستصحاب؟ هل يواجهون هاي المشكلة؟ يعني إذا حملوا الاستصحاب يعني لابد من الحكم بالبناء على الأقل، هذا الحكم البناء على الأقل مخالف للمذهب، طب إذا صار مخالف للمذهب الصحيح المشتمل على خلاف حكم آخر، يعني واليقين لا يدخله الشك والكذا والكذا، لابد من البناء على الأكثر، لكن لا، يقولون إحنا نأخذ بمدلول الصحيحة في الحكم
بالبناء على الأقل، لكن مو في خصوص الصلاة. في خصوص الصلاة لا، لا نحكم. ليش؟ لأنه من ضروري المذهب أنه لا بد من البناء على الأكثر. على كل حال موارد للتطبيق أكو في الفقه. يمكن هم أن يكون فتدبر إشارة إلى أنه الحمل على التقية هذا متأخر رتبة عن تعذر الجمع العرفي بين النصوص. إذا كان الجمع العرفي بين النصوص ممكن، لا تصل النوبة إلى الإشكال الذي أورده المستشكل، يقول هذه الروايات موافقة للعامة في بيع الكلي الذمي اللي أكو بها منع فلا يمكن الاعتماد عليها. الشيخ يقول الحمل على التقية صحيح، لكن الحمل على التقية إذا كان هناك جمع عرفي مثل الحكم في مسألة بيع الكلي على الكراهة، بعد الكراهة هو حكم واقعي يصير، لا يمكن، ماكو داعي للحمل على التقية مثلا. على كل حال رأي الشيخ صار هو رأي صاحب المقابس بالنسبة إلى الروايات. نتيجة كل هذا البحث هذه الجملة: فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور، يرحمكم الله إن شاء الله، والفتوى بالمنع عن البيع المذكور يعني ما لا يملكه الإنسان يبيعه ثم يتملكه. ومما يؤيد المنع مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق. خب إلى الآن الشيخ ما أدعى الإجماع، لكن يقول بعض المانعين في مسألة من باع شيئا ثم ملكه يدعي إجماع الطائفة على أن البيع باطل وفاسد ولا يمكن تصحيحه بالإجازة اللاحقة. خب هذا الإجماع هم يصير دليل، أنت بعد ما كانت المحتملات احتمال المدركية كذا هذه ما كانت مثلا في هذا الإجماع، هو هذا هم يصير حجة مثل النصوص المتقدمة اللي هي صارت دليل. مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة، الآن بعد قليل ينقل عبارة التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق على البطلان، يعني مما يؤيد المنع رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه. قال يظهر أن هذا العبد هو سهل. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني الله بعد، تحررت الحمد لله، فأجدد النكاح. ذاك العقد باطل لأنه كان فضولي بدون إذن مولاي، الفضولي يصير، فأجدد النكاح. الإمام استفصل ما أجاب أتجدد أو ما تجدد، طرح هذه المسألة يشوف العبد ماذا يجي. قال فقال، يعني الإمام فقال علم أنك تزوج أم لم يعلم؟ هذا معناه. قلت، السائل يقول نعم علم، قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، يعني لم يقولوا لي مثلا أعرض عن هذا الزواج ومثلا هذا الزواج منحل بنظرنا، لا لم يقولوا لي شيئا. جواب الإمام هذا، قال عليه السلام ذلك، يعني هذا السكوت إقرار منهم، يعني على نكاحك، إجازة واقع، هاي إجازة، أنت على نكاحك، أنت ابقى على هذا الزواج، زواجك صحيح يعني. هسا هذا شنو علاقته بمسألة من باع شيئا ثم ملك؟ الشيخ يبين العلاقة، يقول فإن هذه الرواية ظاهرة بل أكثر من الظهور صريحة في أن علة البقاء بعد العتق البقاء على ما فعله، يعني على التزويج على العقد، البقاء على ما فعله بغير إذن مولاه. علة البقاء شنو؟ هو إقرار والإجازة الموجودة، الإقرار النكاح المستفاد من سكوت المولى، من سكوت المولى. فلو كانت صيرورته حرا
يعني بمجرد أن يصير إنسان مالك لأمر نفسه هو يصير إمضاء لذلك العقد الفضولي. بعد شنو الداعي إلى استفسار الإمام عليه السلام أنهم سكتوا أم لم يسكتوا، ردعوا عن هذا الزواج أم لم يردعوا؟ فيظهر أنه أكو خصوصية، الخصوصية في أنهم حينما تحقق هذا العقد الفضولي أجازوا هذا العقد أم لم يجيزوا. وأما أنت تصير مالك لأمر نفسك فيما بعد وتجيز عقد نفسك هذا ما به فائدة. المهم أنه أولئك الذين كانت لهم ولاية العقد بأيديهم أجازوا هذا العقد أم لم يجيزوا، هذا المهم في باب النكاح. فلو كانت صيرورة هذا الزوج حرة مالكا لنفسه، لو كانت مسوغة للبقاء على الزوجية يعني مع إجازته أو بدونها، إما أنه بعد التحرر يجيز نفس زوجية نفسه يعني كونه زوجا، أو لا بدون الزوجية، لأنه في مسألة من باع شيئا ثم ملك علمتم في الأقوال أن المسألة فيه ذات أقوال. القائل بالصحة قد يقول بصحة البيع الفضولي بعدما تملك ولو لم يجز بيع نفسه، بعضهم هم يقول لا، إذا مثل الحكاية اللي حكاها الشيخ عن المعتبر عن المحقق في المعتبر حينما ناقش الشيخ الطوسي في مسألة من باع شيئا، طبعا في مسألة الزكاة كانت تلك. البعض يقول لا، يعتبر أن يصير هذا المالك الفعلي مجيزا لبيع نفسه الذي تحقق في زمان فضوليته. فالمسألة مختلفة فيها في الشرع. الشيخ يقول أساس ما أن قلنا بأنه يستغني عن إجازة نفسه أو يحتاج إلى الإجازة، أصلا الإمام ما تعرض لهذه الجهة، يظهر أن العقد باطل، يظهر أن العقد باطل بدون إجازة من يكون له ولاية العقد في زمان وقوع العقد. فلو كانت صيرورته حرا مسوغة للبقاء سواء مع إجازته أو بدون إجازته لم يحتج إلى استفصال الإمام عليه السلام، يعني سكتوا أم لم يسكتوا، عن أن المولى سكت أم لم يسكت. ليش؟ لم يحتج للزوم العقد حينئذ على كل تقدير، يعني سواء سكت أو لم يسكت، أنت حينما صرت حرا قد ملكت أمر نفسك وقد أجزت عقد نفسك، أجزت زواج نفسك، هو كافي. لا، الإمام قال في زمان وقوع العقد ولي العقد أجاز أم لم يجز، أنت صيرورتك مالكا لا يفيد أي شيء، لا ينفع ذلك العقد الفضولي أصلا. المهم من له ولاية العقد في زمان العقد يقر ذلك العقد، يجيز ذلك العقد. احنا هم في مسألة من باع شيئا ما عدنا إمضاء من قبل ولي العقد في زمان وقوع العقد، بل البائع الفضولي هو يصير فيما بعد مالك ويجيز عقد نفسه أو لا يجيز عقد نفسه، هذا العقد يصير باطل حتى الأقل هم باب النكاح مساوي لباب البيع إذا لم تكن هناك أولوية.
إذا ليش يعدنا مؤيدة سيدنا؟
عرفت بخدمتكم. أولا من ناحية السند هو شيخ يعبر عنها بالرواية، به إشكال في ناحية السند، في ناحية الدلالة هم مع الغض عن السند الرواية مو متمحضة لبيان هذه الجهة. يحتمل أن يكون جهة السؤال في الرواية أن الإمام كل همه يكون أن هذا السكوت هل قد سبقه رد أو لم يسبقه رد من قبل المولى، وأنه إذا سبقه رد فهذا النكاح باطل، لم يسبقه رد سكوته كاف في الإمضاء. أما أن هذه الجهة وهي صيرورة العبد حرا وإجازة عقد نفسه هذه تنفع أو لا تنفع، الإمام ليس بصدد بيان هذه الجهة. إذا لم يكن بعد لا تصلح هذه الرواية للاستشهاد بها لما نحن فيه، لكن على حد التأييد الرواية المحتملة لأن يكون مدلولها موافق للمدعى هم على حد التأييد لا بأس بها. زين، إحنا اعترفنا من باع شيئا ثم ملكه بيعه باطل. الشيخ يقول نعم، لكنك عليك أن تعلم بأن الفروض المتصورة في مسألة من باع شيئا ثم ملكه متعددة. تارة هذا الإنسان البائع الفضولي الذي سيصير مالكا فيما بعد تارة يبيع الشيء منجزاً، يعني مثل ما ورد في الروايات والأئمة هم نهوا عنه، يا هذا الثوب بعد ما بيشتري من مالكي يقول بعتك هذا الثوب، هذا باطل، هذا مو قابل للتصحيح. يعني الدلال بعد ما يمضي ويشتري الثوب يصير مالكان، لا يمكن أن يسلمه لذلك المشتري، بل عليه أن يجدد العقد. هذا كان متن الرواية. أما إذا الإنسان ما باع الشيء منجزا بل باعه معلقا ومترصدا لإجازة المالك ولو كان المالك هو، بعد هذه الروايات لا تمنع من هذا البيع. مورد الروايات مو كل الصور في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، مورد النصوص الناهية الدالة على الفساد إنما هو إذا باع البائع منجزا لنفسه ولم يجز المالك في زمان العقد ثم صار مالكا، هاي صيرورته مالكا لا تنفع. وأما إذا لم يبع بصورة منجزة بل متوقعا للإجازة، هذا خارج عن النصوص. يصير إذا صار خارج عن النصوص هم على طبق العمومات لا بد من الحكم بصحة البيع. ثم إن الواجب على كل تقدير، يعني سواء قلنا بالصحة أم بالفساد، هو الاقتصار على مورد الرواية، لأنه إحنا استدلالنا كان بعد بالروايات مو بتلك الوجوه الستة الماضية. خب مورد الروايات شنو؟ مورد الروايات هذا، وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب، هذا يصير البيع المنجز، هذا معنى غير مترقب لإجازة المالك في زمان العقد. المالك في زمان العقد منه لا نذهب لنستجيز منه، وإنما هذا البائع يصير مالكا فيما بعد ونكتفي على ذلك الشراء الذي تحقق منه. هذا مورد النصوص وهو باطل، غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا، حتى هذا البائع إذا صار مالكا، حتى إذا لم يجز نقول ذاك البيع الأول هو الصحيح، لا هذا البيع فاسد لا يمكن تصحيحه. وهذا المقدار من الصور المفروضة في مسألة من باع شيئا ثم لك هو هم مورد الاتفاق، يعني هذا هم مورد النصوص هم مورد الإجماع، فالأدلة تتضافر وتزيد في الدلالة على الفساد. لكن بالنسبة إلى خصوص هذا المورد، واحد من الأدلة هو الإجماع الذي عرف الآن يأتي في عبارة التذكرة والمختلف، وهناك دليل آخر أيضا يستدل به العلامة، يقول هذا البيع ضرري، يعني الدلال إذا قبل أن يصير مالكا للثوب باع الثوب لشخص، هذا البيع باطل لا من ناحية الإجماع ولا من ناحية النصوص، بل لجهة ثالثة. ما هي الجهة الثالثة؟ يقول هذا البيع ضرري، القدرة على التسليم من شرائط صحة البيع. أنت الدلال حينما تبيع هذا الثوب الذي هو لا زال ملك ذلك الشخص الآخر تبيعه للمشتري، أنت الآن يعني في زمان إنشاء البيع غير قادر على تسليم هذا الثوب لأنه ليس ملكا لك، ملكا للطرف الآخر. إذا كنت يصير البيع من ناحية فقد شرط الصحة باطلا وفاسدا، هذا يصير دليل ثالث على البطلان. أما إذا ما باع بصورة منجزة، باع مترقبا لإجازة المالك أو لإجازة نفسه إذا صار مالك، هذا بعد مو مشكل في الروايات. وهذا هو الذي ذكره العلامة في التذكرة مدعيا للإجماع نافيا للخلاف في فساده، يقول هذا باطل وفاسد. العبارة هم هكذا في التذكرة، ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها مثل الثوب ويمضي ليشتريها ويسلمها يعني للمشتري. هذا الذي لا يجوز مو فقط رأينا إحنا، وبه قال الشافعي وأحمد. خلاص صار دليلك شنو؟ أنت العلامة اللي تقول لا يجوز فاسد. دليلي الأول لا نعلم فيه خلافا، هذه العبارة ظاهرة في الإجماع، وبعد لقوله هو يجعل الإجماع مستند إلى هذا النص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك. وبعد الدليل الآخر على الفساد والاشتمال هذه المعاملة على الغرر. شنو الغرر؟ نهى النبي عن الغرر. الغرر ما هو وجه الغرر؟ الغرر من ناحية عدم إحراز القدرة على التسييب في زمان البيع هذا. فإن صاحبها قد لا يبيعها، صاحب السلعة قد لا يبيع السلعة، يعني مالك الثوب يقول للدلال أنا ما أبيعك الثوب، أنا قد أريد أبيعه إلى شخص آخر أو أي شيء أي جهة أخرى. وهذا اللي باع الثوب مترصد لأن يشتري الثوب من مالك الثوب، ماذا يفعل؟ قد عقد عقدا وهو عاجز عن التسليم، والبيع الذي يكون فيه عجز عن تسليم المبيع باطل. فإن صاحب السلعة قد لا يبيع السلعة، هو هم للمفروض غير مالك لها، هو البائع هم هو مو مالك حتى يبيع ما يملكه، فهم مورد للنهي النبي لا تبع ما ليس عندك. وهو غير مالك للسلعة هذا البائع ولا قادر على تسليم السلعة. زين، هذا اللي يثبت بمسألتنا. ثم العلامة هم يضيف فرع آخر يقول أما لو اشترى موصوفا في الذمة سواء أكان حالا أم مؤجلا فإنه جائز إجماعا. العلامة يقول إذا لا مو قضية شراء سلعة معينة خارجية، موصوف في الذمة. شنو موصوف في الذمة؟ موصوف في الذمة هذا، هذا الشخص المستدعي يأتي إلى الدلال يقول أنا أريد ثوب بهذه المواصفات، مو هذا الثوب، ما يشير بعد إلى هذا الثوب، يقول أريد ثوب طوله كذا يكون، عرضه كذا يكون، لونه كذا يكون، خياطته بدرز أو درزين إلى آخر. هاي الأمور الموجودة بالفقه، كل الخصوصيات يبينها. القماش هم يكون من أي شيء، من مثلا من الأقمشة، هاي يبينها. الجهالة ترتفع في هذا التوصيف. البائع هم يقول له بعتك ثوبا بهذه الأوصاف وسلمها بعد نصف ساعة مثلا، بعد يوم، شو وقت يعين بعد هذا بيع. العلامة يقول ماكو مانع من صحته. ليش؟ لأنه هنا لا يصدق بيع لا تبع ما ليس عندك، هذا لأنه ما ليس عندك يجعلون الموصول إشارة إلى الأعيان الخارجية، بل الأعيان الخارجية لا يجوز بيعها قبل تملكها. أما إذا كان موصوفا في الذمة فلا مانع منه. هو هذا، أفرض هذا الدلال عند قماش من نفس القماش اللي رغب فيه هذا المستدعي، هو يفصل الثوب ويخيط الثوب ويسلمه بعد ساعتين مثلا، هذا ما فيه إشكال. أما لو اشترى موصوفا في الذمة سواء أكان حالا، يعني هذا الموجود الآن مصادق الكلي، أم مؤجلا مثل موارد بيع السلف، فإنه جائز إجماعا، هذا لا شك في جوازه. خذ هذا الإجماع. وبعد العلامة في كتاب المختلف أيضا ادعاء الإجماع، وحكي عن المختلف الإجماع على المنع، يعني إذا كان المبيع جزئي خارجي، في المبيع الجزئي الخارجي اللي هو مورد النصوص المانعة، العلامة يقول إجماع الإمامية منعقد على البطلان. زين، هذا كلام العلامة. خلاص، كم دقيقة عدى وقت؟ هذا اليوم نقتصر بعد واستدار بني. وصلى الله على محمد وعلى الطالبين.
اللهم صل على محمد.